السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الأخ صاحب السؤال يصحح هذا الكذب مع المشتري ويخبره بما كان من أمر الشراء على الحقيقة، وإلا فهو كذب محرم. أما ما تعلق برسالة الأمس، وأن أخا شفيقا أرسل إلي رسالة ينصحني فيها بنصيحة، فأنا أشكره غير الشكر على هذه النصيحة، وأقول إن نصيحتك قد بلغت وهي محل اعتبار، وقد وضعتها على رأسي بعد أن قبلتها، فجزاك الله خيرا. باب معرفة الإسلام وعلى كم بني، أي ما هو الإسلام. والذي يجعلنا نتكلم عن ماهية الإسلام وما هو، إنما يلزمنا أن نعرف الإسلام لغة ثم نعرفه اصطلاحا. وإذا كان ذلك من باب معرفة هذا المصطلح أي الإسلام، فينبغي أن يضم إليه مصطلح الإيمان. فالكلام ليس فحسب عن الإسلام، وإنما عن الإسلام والإيمان معا. قال سالم ابن أبي الجعد عن رجل قال: قيل لابن عمر: ألا تجاهد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس كلمات: الإخلاص، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. قال رجل لابن عمر، وهذا الرجل هو حكيم، قال لابن عمر: ألا تجاهد؟ كأن ابن عمر قال له: لا. وهذا الكلام محمول على طلب الجهاد في الفتنة. وقلنا من قبل إن موقف المسلم العاقل الحازم الذي جمع أمره وعلم موقفه في وقت الفتنة، إذا غلب على ظنه أن الحق مع أحد الطائفتين وجب عليه أن يقاتل مع الطائفة التي غلب على ظنه أو تيقن من باب أولى أنها صاحبة الحق، ويحرم عليه أن يقاتل مع الطائفة التي غلب على ظنه أو تيقن أنها جانبت الحق والصواب. وإذا لم يترجح لديه هذا ولا ذاك، وجب عليه أن يكون حلس بيته، أن يلزم بيته، وأن لا يشارك في هذه الفتنة قط. فلعل هذا السائل الذي سأل ابن عمر أن يجاهد يعني في الفتنة مع أحد الطائفتين، كأنه أراد أن يقيم الحجة على ابن عمر أن الجهاد أمره عظيم وخطير، فلما لا تجاهد إذن يا أبا عبد الرحمن؟ فأراد أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن يبين له أن الجهاد في هذا الموطن ليس من مباني الإسلام ولا من أسسه وقواعده، إنما مباني الإسلام كما سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام خمس: أولها الإخلاص، والإخلاص بمعنى التوحيد، ولذلك سميت كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: الإخلاص، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، تقديره من استطاع إليه سبيلا. فهذه مباني الإسلام، والجهاد ليس منها، الجهاد ليس منها. ويقينا الجهاد رغم أهميته إلا أنه ليس من مباني الإسلام، إنما هو ذروة السلام الذي يحفظ الله تعالى به البلاد والعباد فضلا عن حفظ الدين. وهذه المباني فرض عين على أهلها وأصحابها إلى وقت قيام الساعة، لا تزول قط، بخلاف الجهاد. فالجهاد فرض كفاية على الأمة في مجموعها، ولا يتعين إلا في حالات خاصة. إذا مباني الإسلام فرض عين، فلا يصح أن يصلي أحد لأحد. لماذا؟ لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية على الأمة في مجموعها. إذا جاهد بعضها سقط الإثم عن الباقين، وإذا نكلوا ونكصوا جميعا عن الجهاد حتى أضر بالدين والدنيا فإن الجميع يأثم، أي جميع من تعين عليه القتال والجهاد ولم يجاهد. كما أن الجهاد سيسقط في آخر الزمان، الجهاد سيسقط في آخر الزمان، وآخر الزمان مرهون بنزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله للمسيح الدجال، فحينئذ تضع الحرب أوزارها، لأنه لا يكون ملة على الأرض إلا ملة الإسلام. وسيدعو عيسى عليه السلام بعد قتله للخنزير وكسره للصليب إلى دين وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هناك ملة إلا ملة الإسلام فحسب، فحينئذ يسقط الجهاد. بخلاف هذه المباني فإنها باقية حتى قيام الساعة. ألا تجاهد يا ابن عمر؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: الإخلاص، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. كأنه أراد أن يقول: الجهاد ليس فرض عين علي، الجهاد ليس فرض عين علي، لأن فرض العين معلوم. وقد جاء في حديث سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث المباني. وقيل لابن عمر: ألا تجاهد؟ قال: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، التقدير، وأن محمد رسول الله، للتلازم بين الشهادتين، حتى وإن لم تذكر أو لم يذكر الشق الآخر من الشهادة في الرواية فإنه معلوم يقينا، لأن أحد الشقين لا يصح بغير صاحبه. فلو قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو كافر. ولو آمن بمحمد ولم يشهد بوحدانية الله عز وجل فهو كذلك كافر. فقوله هنا: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: ثم الجهاد بعد حسن، يعني الجهاد بعد هذه المباني أمر حسن يحفظها. وفي رواية عن ابن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وانظر إلى كلمة بني، للدلالة على أن المذكورة إنما هو مباني الإسلام وأسس الإسلام وقواعده التي لا يقوم الإسلام بدونها، لأنها مباني كالقواعد الراسيات الراسخات في الأرض التي يبنى عليها البناء، وبغير هذه المباني والقواعد لا يقوم البناء أو يقوم على ضعف وهش فيه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، والأشبه أنه موقوف على ابن عمر، قال: الدين خمس، أي خمس مباني لا يقبل الله منه شيئا دون شيء، لا يقبل الله المسلم بواحدة دون الأربع أو بأربع دون الواحدة، لأنها مباني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة، كل الذي مضى واحدة. وهذا يدل على شعب الإسلام أو خصال الإسلام وشعب الإيمان كذلك. قال: وصلاة الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، لا يقبل الله الإيمان، أي لا يقبل الله إيمان عبد إلا إذا صلى. والزكاة مطهرة من الذنوب، لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة إلا بالصيام. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج، أو يحج عنه بعض أهله، أو يوصي بحجه، لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام إلا بالحج، لأن الحج فريضة من فرائض الله، ولن يقبل الله شيئا من الفرائض بعضا دون بعض. باب معرفة الإسلام والإيمان، وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون هذا الحديث المشهور، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلوس عند النبي في مجلسه أو في مسجده، وهذا كان بالمدينة، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أنتم تعلمون أنه جبريل عليه السلام، وأنه نزل في هيئة كانت مسار عجب كل من رآه، لأن المدينة بعيدة المنأى عن البلدان المجاورة، ومن قصد المدينة من أرض الحجاز أو غيرها لابد أن يظهر عليه أثر السفر كاتساخ ملابسه وشعث شعره وغير ذلك. ولكن هذا الذي أتى ليسأل عن أمور دينه إنما هو رجل شديد بياض الثياب، على غير عادة المسافر، شديد سواد الشعر، على غير عادة المسافر الذي اغبر وجهه وتترب شعره وغير ذلك من آثار السفر. كما أنه ليس من أهل المدينة بدليل أن أحدا لم يعرفه، لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر السفر، فهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال: حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته، وركبته تمس ركبته، يعني ركبة جبريل عليه السلام لما جلس أمام نبينا عليه الصلاة والسلام كادت ركبة جبريل الذي تصور في صورة رجل ولم يظهر في صورة ملك، أي في صورته الحقيقية التي خلقها الله عز وجل عليها، لأن أحدا من البشر دون الرسل لا يطيق ولا يقدر أن يرى ملكا في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. فجاء وجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعلهما بمحاذاة ركبتيه، ووضع كفيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه، والضمير يعود على جبريل لأنه جلس جلسة المتعلم السائل. ومن سوء الأدب أن يضع السائل يده على كتف المسؤول أو على ظهر المسؤول أو على رأسه أو على فخذه أو أن يكلمه من خلف ظهره، إنما الآداب ما فعله جبريل عليه السلام، يعلم الصحابة إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسألون وكيف يصيغون مرادهم من السؤال وكيف يجلسون بين يدي أستاذهم وشيخهم صلوات ربي وسلامه عليه. كما أنه وضع يده على فخذي نفسه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. من شأن السائل أنه جاهل بما يسأل، وهذا الذي دعا الصحابة أن يتعجبوا من تصديق السائل للمسؤول بأنه صادق فيما أخبر. ما هو الإسلام؟ قال: الإخلاص، الشهادتين، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا تعريف الإسلام، عرفه بكلمة الإخلاص التي يحقن بها المرء دمه ونفسه وماله وعرضه، ثم الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح والأعمال المالية كالزكاة، والأعمال التي تجمع بين المال والبدن كالحج، الصلاة من أعمال الجوارح، الزكاة متعلقة بالمال، الحج متعلق بالمال والبدن. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال: أن تشهد. والشهادة لا تكون إلا باللسان، أن تشهد إلا لمن عجز عن النطق فإنه يعدل عن النطق إلى الإشارة. قال: صدقت. فتعجبنا من سؤاله وتصديقه، ثم قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فتعجبنا من سؤالي وتصديقي. ثم قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فتعجبنا من سؤالي وتصديقه. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن ميعادي ووقت قيامها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ أنا وأنت فيها سواء، لا نعلمها، لأنها من علم الله عز وجل الخاص به الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا. قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ أنا وأنت فيها أيها السائل سواء، لا نعلمها. قال: فأخبرنا عن أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. قال: أن تلد المرأة ربها، أي سيدها، أن تلد المرأة، وفي رواية أن تلد الأمة سيدها وربها، وهذه أمارة، وهي دلالة على كثرة السراري والإماء في آخر الزمان، وأن المرأة إذا كانت تحت حر وسيد فولدت له ولدا كان الولد سيد أمه تبعا لأبيه، لأن ابن الأمة يكسب الحرية من حرية أبيه، أو ربما تكسر الإماء ويكسر بيعهن وشراؤهن في الأسواق حتى يشتري الولد أمه، فتكون أمة عنده وهو لا يدري أنها أمه، وهذا أيضا من علامات الساعة. قال: أن تلد المرأة ربها، وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدد أو في البنيان. علامة ثانية: أن ترى البدو الأعراب الأجلاف الذين قل مالهم ونفد زادهم تفتح عليهم الدنيا فيبنون البنيان ويتطاولون فيه، فإذا كان ذلك فاعلم قرب الساعة. قال: صدقت. ثم انطلق. فلما كان ثالثة، أي في الليلة الثالثة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية: ثم انطلق فلبث مليا، أي انتظر وقتا من الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي السائل. فذهبوا يلتمسوه فلم يجدوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أسئلة السائل: الإسلام، الإيمان، الإحسان، أشراط الساعة، سمى كل ذلك دين، يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره، وكذلك الإيمان هو الدين، والإحسان هو الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هب أنك ترى الله عز وجل في حياتك الدنيا، ده فرض جدلي، كيف تكون عبادتك لله حينئذ؟ بلا شك أنك تأتي بالعبادة على أكمل الوجوه وأحسنها وأتمها، بخشوعها وخضوعها وذلها وانكسارها بين يدي العزيز الجبار. فإذا كنت لا ترى الله عز وجل في الدنيا، و هذا فرض حقيقي، لأنه لا يرى الله عز وجل أحد ما دام حيا. إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا فتبعثوا، أي لا ترونه أيها المؤمنون إلا بعد البعث. أما في حياتكم الدنيا فالرؤية مستحيلة وغير ممكنة. فإذا كانت الرؤية لله عز وجل مستحيلة في الدنيا، فلا أقل من أن تقدر تقديرا حقيقيا أن الله تعالى مطلع عليك، يراك ويعلم سرك ونجواك، يعلم ما أظهرت وما أعلنت وما أسررت وما أبطنت. فأنت لابد أن تستشعر هذه المعاني في سيرك وفي عملك لله عز وجل. فإذا كنت لا ترى الله فإن الله يراك، وليس بلازم أن ترى الله حتى تحسن وتتمم عملك، وإنما حسبك أن الله تعالى يراك وهو مطلع عليك. فهذا هو الإحسان. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه. يعني جبريل تصور للنبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، وفي كل مرة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو جبريل، ولم يخف عليه إلا في هذه المرة بالذات. أتاه في صورة رجل سائل فخفي عليه أنه جبريل، حتى أرسل في إثره من يطلبه حتى يسأله عن نفسه وأن يفصح له عن شخصيته. فلما لم يجدوه عرف النبي أنه جبريل فقال: ذلك جبريل. وفي رواية: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ جاءه رجل هيئته مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو ثيابه ثياب مسافر وهيئته هيئة مقيم، فقال رسول الله: أدنو منك؟ قال: نعم. قال: فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه فقال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله. ما الإسلام؟ أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أخبره بعرى الإسلام. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. لو أنني فعلت هذه المباني وأتيت على هذه العرى أكون قد حققت الإسلام لله عز وجل على الحقيقة؟ قال النبي: نعم. قال: صدقت. قال: قلنا: انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. كيف يسأل السائل ويقول له صدقت؟ قال: يا رسول الله فما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله أو تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: قلنا: انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال: يا رسول الله فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث والجنة والنار وبالقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: صدقت. قال: قلنا: انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال الحافظ ابن رجب: الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. الجزاء من جنس العمل. إذا استشعر المرء أن الله تعالى ينظر إليه ويراه فإن الله يكافئه في الآخرة بأن يحقق له الرؤية كما كان يتخيلها ويتصورها في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، والكاف للتقريب والتشبيه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما في رواية أخرى عن أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، وكذلك يوجب النصح في العبادة، والنصح بمعنى الإخلاص، أن يخلص المرء في عبادة ربه، وأن يبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بهذه الوصية، أي أن يعبدوا الله كأنهم يرونه سبحانه وتعالى. وفي رواية عن أبي هريرة قال: تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، أي وأن الخير والشر من عند الله عز وجل. قال: صدقت. قال: قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وهذا يبين المراد من قوله أخبرني عن الساعة، أنه قصد بهذا السؤال الميعاد والوقت، لا الكيفية ولا الهيئة ولا الصورة، وإنما قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فنظروا فلم يوجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء جبريل يعلم الناس أمر دينهم، أو ليعلم الناس دينهم. وقال يحيى بن يعمر: قلت لابن عمر: إن عندنا رجالا بالعراق يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا وإن شاءوا. فقال: إني منهم بريء، وإنهم مني براء. وهذا سبب سرد عبد الله بن عمر للحديث الطويل، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما أتوا من البصرة إلى مكة قالوا: لعلنا نوفق إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفقوا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف حول الكعبة. قال حميد، قال يحيى بن يعمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي أيقنت أن حميدا سيترك الكلام مع عبد الله بن عمر لأجل أنه أكثر وأفصح منه بيانا. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قلت: أبا عبد الرحمن، إن أناسا ظهروا قبلنا بالبصرة يتعلمون العلم، أو قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ومعنى يتقفرون، وفي رواية يتفقرون، أي يطلبون دقائق العلم ومسائده المستعصية ويتتبعون خباياه وخفاياه، كما أنهم قائمون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف، يقولون: لا قدر، ينفون القدر، كما أنهم كذلك ينفون علم الله الأزلي، لأنهم يقولون: وأن الأمر أنف، يعني أن الله تعالى لا يعلم العمل إلا بعد إيجاده، إلا بعد أن يعمله العبد، كأنهم يقولون، بل هذا صريح معتقدهم. وهؤلاء هم شر خلق الله عز وجل، وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، ينفون العلم عن الله عز وجل، يقولون: إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، إلا بعد أن يكون. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: أو قد قالوها؟ إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أي لا أنا منهم ولا هم مني. وهذا الكلام محمول على تكفيرهم وإخراجهم من الملة، والأمر كذلك. فإن من نفى علم الله عز وجل وقال إن الله لا يعلم الأمر إلا بعد أن يكون، أو نفى قدرة الله عز وجل، أو نفى الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، فلا بد من كفره، وهذا أمر قد أجمع عليه العلماء. قال الإمام النووي: وهؤلاء أي الطائفة من القدرية الذين قالوا لا مشيئة لله عز وجل، وإنما المشيئة مشيئة العبد، وأن الله لا يعلم ما العباد إليه عاملون وصائرون إلا بعد أن يكون، قال هم كفار وهم براء مني وأنا بريء منهم. قال النووي: هؤلاء الصنف من القدرية قد انقرضوا تماما. ولعل ذلك كان في زمان عبد الله، ولعل ذلك كان في زمان الإمام النووي. ولا يبعد أن يكون من هؤلاء أناس في هذا الزمان. قال يحيى بن يعمر العدوي: قلت لابن عمر إن عندنا رجال بالعراق يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا. فقال: إني منهم بريء وإنهم مني براء. ثم قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. وفي رواية عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، فقال: ما الإسلام؟ إلى آخر الحديث. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، لأنه يعارض الروايات السابقة أنه لا يعرفه منا أحد، ودحية الكلبي كان معروفا لدى الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه إذ جاءه رجل فسلم، وهذا يدل على وجوب السلام للداخل على القوم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، وهذا على وجه الاستحباب، وإلا فرد السلام على المذهب الراجح فرض كفاية، إذا رد البعض سقط عن الباقين. وإذا كان رد السلام على العموم، وإذا كان إلقاء السلام على العموم سنة مؤكدة، فإنه واجب على من دخل على قوم وهم جلوس، يجب عليه ذلك. ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، منها إفشاء السلام، أو قال: إلقاء السلام. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، فقال: يا محمد، ألا تخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خير وشر. قال فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لقوله صدقت. إذن التعجب فضلا عن صدوره من الصحابة، إلا أنه كان من شأنه عليه الصلاة والسلام كذلك. لماذا؟ لأنه لم يعرف جبريل، ولو عرفه لما تعجب. قال فقلت يا محمد ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد متى الساعة؟ قال سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ استأثر الله بعلم خمس لم يطلع عليهن أحدا. ثم تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر السورة وآخر الخمس حتى ختم السورة، ولكن سأخبرك بشيء يكون قبلها، أي بأماراتها وعلاماتها التي تسبقها مباشرة، وهذا من علامات الساعة الكبرى. قال حين تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، ويتطاول أهل الشاء أي رعاة الغنم والإبل والأبقار في البنيان، وتصير الحفاة العراة على رقاب الناس، والحفاة العراة أي الفقراء، تفتح عليهم الدنيا حتى يكونوا على قمة الناس. ثم ولى الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله أو فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إليه ثم قال هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وفي حديث أحدهما أو جاءكم يتعاهد دينكم. هذه الروايات التي وردت في بيان الإسلام وكيف هو. هذا الحديث وهو المعروف بحديث جبريل الطويل، أنتم تعلمون أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين. الإمام النووي له كلام رائع جدا ممتع إلى أقصى حد فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. هذا الحديث يا أخواني اللي هو حديث جبريل يتناول عدة مباحث. المبحث الأول بيان ماهية الإيمان والإسلام. المبحث الثاني الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. المبحث الثالث هل الإيمان يزيد وينقص أم لا. المبحث الرابع هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا. المبحث الخامس بما يدخل الكافر في الإسلام وبما يخرج المسلم من الإسلام. المبحث السادس الاستثناء في الإيمان. المبحث السابع حكم مرتكب الكبيرة وهل هو من أهل القبلة أم لا. مباحث في غاية الخطورة. قال الإمام النووي أهم ما يذكر في الباب، وهو قد عنون له بباب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله عز وجل وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هكذا عنون وبوب الإمام النووي لحديث جبريل. قال أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما. يعني هل بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص أم لا؟
وهذا بأسلوب آخر، هل كل مؤمن مسلم وليس العكس؟ وهل كل مسلم مؤمن والعكس صحيح أم بغير عكس؟ فأنتم تعلمون أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص. العموم أن كل مؤمن مسلم، العموم أن كل مؤمن مسلم وليس العكس، يعني ليس كل مسلم مؤمن أي كامل الإيمان، وإلا فلا بد أن يكون عند كل مسلم قدر من الإيمان، قدر من الإيمان. وإذا قلنا قدر من الإيمان يثبت به إسلامه، وقلنا ليس كل مسلم مؤمن، فهذا أمر يدعونا إلى ذكر مراتب الإيمان، إلى ذكر مراتب من الإيمان، فنفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو الجزء الذي لا يثبت عند الله عز وجل إسلام أحد إلا به، مع أننا نعلم يقينا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد عصم بها نفسه ودمه وماله. هب أنه شهد بالشهادتين تعوزا، خوفا من القتل، حقنا لدمائه وماله وغير ذلك، هروبا من المأزق أو الموقف الذي تعرض له، هل يثبت بهذه الشهادة في الدنيا إسلام؟ يثبت أم لا؟ يثبت في الدنيا حكم الإسلام بالشهادتين، أما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. معلوم؟ إذا جاء رجل الآن وقال أريد الإسلام، أتى بنفسه مختارا مزعنا وقال أريد الإسلام، فقلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن عيسى هو رسول الله وكلمته وروحه إلى غير ذلك من أصول الإيمان والإسلام، فنطق وشهد بهذا، هل يستقيم هذا الرجل أو هو في إيمانه كمن عاش في الإسلام عشرات السنين يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويفعل الطاعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل إيمان هذا الرجل كإيمان من مضى عليه عمر طويل ودهر مديد في الإسلام يعمل الطاعات وينتهي عن المعاصي؟ الجواب لا. نقول إن إيمان هذا الرجل الذي آمن الآن قد حصل مطلق الإيمان، قد حصل إيه؟ مطلق الإيمان. يعني لو قلنا الإيمان ده من 1 إلى 10، الإيمان منسوب في قلب العبد من 1 إلى 10، فإذا قلنا إن هذا العبد الذي أتى وشهد الشهادتين لابد أن يتوفر لديه أصل الإيمان وهو ولو واحد من 10، لابد أن يعتقد ما شهد به في قلبه وأن يجزم على ذلك قلبه ولو بنسبة 1 من 10. فإذا عمل الطاعات ازداد هذا الإيمان حتى يصل إلى قمته، فهذا الذي وصل إلى قمة الإيمان هذا مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. فلا بد أن نفرق بين الإيمان المطلق وهو كمال الإيمان وتمامه، وبين إيه؟ مطلق الإيمان. فلو أن عبدا شهد الشهادتين بغير مطلق الإيمان هل يسمى مسلما عند الله عز وجل؟ لا يكون مسلما، إنما هو مسلم عند الخلق أي تجري عليه في الدنيا أحكام مين؟ أحكام الإسلام. فقال هنا بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، أي كل مسلم، كل مؤمن مسلم وليس العكس، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. نقلا عن الإمام أبي سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق في كتاب معالم السنن، ماذا قال الخطابي؟ قال: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. شوف الأعراب قالوا إيه؟ قالوا آمنا، الله عز وجل أنكر عليهم ذلك وقال بل قولوا أسلمنا. هل نفي الله عز وجل هنا لإيمان الأعراب نفي لمطلق الإيمان أم للإيمان المطلق؟ للإيمان مين؟ المطلق، اللي هو الإيمان الكامل التام. لماذا؟ لأنه لو لم يكن في قلوبهم إيمان بما شهدوا به لكانوا إيه؟ منافقين، لكانوا منافقين وكانوا كفارا. فالله عز وجل قال لهم بل قولوا أسلمنا. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، يعني كل مسلم مؤمن وكل مؤمن إيه؟ مسلم. وهذا كلام خطأ كالكلام السابق تماما، هذا على فرض ثبوت عن الإمام الزهري. أما القائل الثاني الذي قال بأن الإيمان والإسلام احتج بقول الله تعالى فأخرجنا منها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. أنا دائما لما أجي أنظر لكلام الخطابي أو كلام الذهبي أو كلام ابن حجر دائما يعني أحس نفسي على يعني طأطأة أذني، وأن أنتبه وألتفت إلى الكلام التفات منتبه، لأن الإمام الخطابي هو من عظماء وفحول أهل العلم، كما أن الذهبي كذلك في بابه، والحافظ ابن حجر في بابه. فهؤلاء يعني أئمة علماء الاستقراء. إذا قال الخطابي قلت بعد ذكر خلاف العلماء في قضية ما، إذا قال الخطابي قلت فعض على قول الخطابي بالنواجذ، واعلم أنه دين الله عز وجل الذي أنزله من السماء، كقول الذهبي قلت، وقول الحافظ ابن حجر قلت، وغير ذلك من كلام سائر علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والتثبت والإمامة كهؤلاء الذين ذكرت. الخطاب يقول: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، يعني لا يقال كل مؤمن مسلم ولا كل مسلم إيه؟ مؤمن، لا، ده لابد من تقييد الكلام. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال. المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. مسلم في جميع مين؟ الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها عليك، ولم يختلف منها شيء عليك. يعني هو الآن لا يقول بأن كل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمن. عايز أقول ده المسألة تحتاج إلى تقييد. إذا كان الإيمان أعلى من الإسلام فلا بد أن يكون المؤمن مسلما وليس العكس، فليس كل مسلم مؤمنا. لماذا؟ لأن الإيمان درجة أعلى من درجة مين؟ الإسلام. فالذي يحقق المرتبة الدون لابد أنه يقصر عن المرتبة العليا، أما الذي حقق المرتبة العليا لابد أن يحقق بالتبعية وبالتالي المرتبة إيه؟ الدون، لأنه لا يرتقي هذه الدرجة إلا وقد حقق ما قبلها وهو الإسلام. ثم قال: وأصل الإيمان التصديق. أصل الإيمان التصديق، والأصح من هذا القول الإقرار. الإقرار، أصل الإيمان هو الإقرار، وهو إقرار القلب واللسان. لكن الإمام هنا عرف الإيمان بالتعريف اللغوي، كما في قول الله تعالى: على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التصديق. فعرف الإيمان لغة بأنه التصديق. أما الإيمان في الشرع فإنه الإقرار القلبي وإقرار اللسان، الشهادة باللسان، وأن يعبر اللسان عن مكنون القلب وعن من عقد عليه القلب. قال: وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. يبقى الإسلام هو إيه؟ الاستسلام والانقياد والإذعان والخضوع والذل لله عز وجل. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وده شأن مين؟ المنافقين. أهو كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون بيت الله الحرام ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم غير منقادين في الباطن. انتظر بس لأن الموضوع طويل فأنت لا تعكر علينا صفونا. وقد يكون صادقا في الباطن غير عاص أو غير منقاد في الظاهر. قد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، يعني عاصي. يعني هو يقول لك: والله أنا بحب ربنا ومرضاش أبدا بإيه؟ بالكفر. وساعة ما يقابل واحد يهود ولا نصاري ويعوذ بالله من شيء ينهار معه، خدت بالك؟ يبقى كأنه إيه؟ صاعد جبل. يعني وقوع نظره على يهودي أو نصراني كانه صاعد جبل، مش طايق، مش قادر. لماذا؟ لأنه يكره الكفر ويحب مين؟ ويحب الإيمان، ويحب الإيمان. طب تعالى ابحث عن ظاهره، صاحب معاصي منها الكبائر ومنها ايه؟ الصغائر، صاحب معاصي. يبقى ده ايه؟ ده مستسلم في الباطن، محب، لكنه غير منقاد فين؟ في الظاهر، غير منقاد في الظاهر. قال: وقال الخطابي في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء. عايز يقول لك بقى أن الإيمان ده إيه؟ مراتب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني خصلة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى. طب أعلاها لا إله إلا الله ده شهادة مين؟ اللسان، وإقرار مين؟ إماتة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح أم لا؟ طب الحياء شعبة من الإيمان أم لا؟ طب الصلاة شعبة من الإيمان أم لا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. إجماع المفسرين أن الإيمان هو مين؟ وكذلك الجهاد، وكذلك الحج، وكذلك كل شعب الإيمان المذكورة في الصحيحين وغيرهم. قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه تماما. أنا عايز أقول لك إيه، أنت بتشوف واحد بيميط الأذى عن مين؟ عن الطريق، بتقول إيه؟ هذا الرجل فيه شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان. لكن هل هو قد حقق الإيمان الكامل؟ يعني قد أتى بشعب الإيمان كلها؟ لا لا. طب لما ربنا أثنى علينا وذكر خصال الإيمان ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى فيه مؤمن وفيه مؤمن حق، فالمؤمن الحق هو الذي حقق شعب مين؟ الإيمان على أكمل وجه وأتم صورة، صحيح؟ هذا قد بلغ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان مين؟ المطلق، أي الإيمان الكامل التام، بخلاف من أتى شعبة أو شعبتين، فهذا قد حقق إيه؟ جزءا من أجزاء مين؟ الإيمان، لكنه لم يحقق الإيمان الكامل الذي أثنى الله تبارك وتعالى على أهله. قال كالصلاة الشرعية لا شعب وأجزاء. الركوع ده صلاة ولا لا؟ السجود صلاة، القراءة صلاة، القيام صلاة، صحيح؟ لكن المرء لا يكون مصليا على الحقيقة إلا إذا أتى بجميع أجزاء مين؟ الصلاة. يعني لو أن واحدا ترك الركوع متعمدا أو ساهيا، خلي بالك، لو أن واحدا ترك الركوع ساهيا أو متعمدا ثم هو قام وقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة قرأ قرآنا وسجد وجلس بين السجدتين وأتى جميع أعمال الصلاة، يطلق على هذه الصلاة أو الحركات صلاة أم لا؟ يطلق عليها صلاة، لكن هل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح. لماذا؟ لأنه ترك ركنا، إن كان متعمدا فلا إشكال في بطلان صلاته، وإن كان ساهيا فصلاته كذلك باطلة، لأنه قد سهى في ركن ولم يسهو في سنة، وإنما سهى في ركن. فإذا علم أنه قد سهى في ركن فليأتي بركعة أخرى، ومذهب الجماهير أنه يأتي بالصلاة كلها من أولها. قال كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، لكن الحقيقة تقتضي الإتيان بجميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، كما في هذا الحديث إثبات التفاضل في الإيمان وتباين أي واختلاف المؤمنين في درجاته. هذا آخر كلام الإمام الخطابي. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال. يعني الإسلام يطلق على أعمال مين؟ على أعمال جوارح، أي الأعمال الظاهرة التي يأتيها المرء بجوارحه. وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. لماذا؟ لأنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والجزاء والصراط والثواب والعقاب وبالقدر خيره وشره. كل هذا يا إخواني من أعمال القلب ولا من أعمال الجوارح؟ من أعمال مين؟ القلب. يبقى جعل جبريل عليه السلام أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام أعمال الإسلام هي الأعمال إيه؟ الظاهرة المتعلقة بالجوارح، وأعمال الباطن أعمال القلب هي الأعمال المتعلقة بمين؟ بالإيمان. لا ينفي أن يكون المؤمن مسلما، لأنه إذا آمن وعقد قلبه على شعب الإيمان فلابد أن يظهر هذا على مين؟ على جوارحه. وإذا أقر المسلم أو جاء المسلم بشعب الإسلام وخصاله ومبادئه فلابد أن يكون ذلك مبني على أصل الإيمان الذي فيه في قلبه. وخلاصة القول في ذلك: بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فلا بد أن يكون لكل مسلم أصل الإيمان حتى يثبت إسلامه. لا أقول يثبت إيمانه، بل ليثبت إسلام العبد لا بد أن يكون عنده أصل مين؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان أو مطلق أو مطلق مين؟ الإيمان. أما الذي حقق الإيمان الكامل فقد حقق الإسلام من باب أولى. قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. عايز أقول لك الدين ده هو عبارة عن مين؟ عن الإسلام والإيمان وإيه؟ والإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يطلق ويراد به الجزاء، وقد يراد به العمل أيضا، كما قال تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ما يوم الجزاء. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والدين هنا بمعنى العمل. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي عملا يتقرب به إلى الله، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. إلا بانضمام مين؟ التصديق إلى العمل. وهذا هو الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به رسوله، أن يترجم التصديق القلبي إلى عمل مين؟ الجوارح. وهذا كلام الإمام البغوي. وأما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التميم الأصبهاني الشافعي في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم قال: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عنا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص. عايزوا لي بيعرف الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو على هذا التعريف وهذا النحو لا يتصور فيه الزيادة ولا مين ولا النقصان. وهذا كلام يحتاج إلى نظر وتحرير. حتى لو عرفنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فنقول كذلك التصديق يقبل الزيادة والنقصان. التصديق نفسه يقبل مين؟ الزيادة والنقصان. فلو أن واحدا دخل الآن وأخبرني خبرا وكان ثقة، صدقته أم لا؟ صدقته. ولو دخل سام وأخبرني بنفس الخبر وهو ثقة، أزداد تصديقا لخبر الأول أم لا أزداد؟ أزداد. حتى لو عرفنا الإيمان في اللغة بأن التصديق فنقول كذلك التصديق في اللغة يقبل الزيادة ومين والنقصان. نعم. قال لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه مرة، وهذا الكلام قد رددنا عليه الآن. قال أما الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. انظروا إلى هذا التعريف، لأنكم تعرفون أن الكلام في مسائل الإيمان والكفر محل نزاع عظيم جدا على الساحة، تعرفون ذلك أم لا؟ فاسمعوا كلام أهل العلم. قال الإمام الأصبهاني: والإيمان في لسان الشرع، يعني الإيمان الاصطلاحي، الإيمان الشرعي، ما هو؟ قال هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. الأركان اللي هي إيه؟ الجوارح. إذن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان وحقيقته ومسماه أم لا؟ داخلة. وإذا فسر بهذا، إذا اعتبرنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فلا بد أن نتصور تطرق الزيادة والنقصان إليه، تطرق الزيادة والنقصان إليه. لماذا؟ لأنه إذا كان هو إقرار القلب وعمل الجوارح معنى ذلك أن الإيمان يتوقف عليهما. فلو أن الإيمان ضعف في القلب نقص، ولو زاد في القلب ارتفع. كما أن العامل لو عمل بطاعتين ازداد إيمانه على قدر هذه الطاعات، ولو أنه نقص من هذه الطاعات نقص إيمانه على قدر نقصان مين؟ عمله. إذن زيادة الإيمان ونقصانه متعلقة بمين؟ بالعمل، متعلقة بالعمل. واسمحوا لي أن أبادر وأقول من الأعمال، من الأعمال ما ينقض الإيمان من أصله، ومن الأعمال ما يؤثر على الإيمان الواجب، ومن الأعمال ما يؤثر على كمال الإيمان وتمامه. فعندي الآن ثلاث مراتب: إيمان واجب بغيره، معذرة، إيمان أصلي وهو أصل الإيمان في القلب لابد من توفر هذا القدر من الإيمان حتى يثبت لي الإسلام، ولو كان ذلك قبل أن أعمل عملا مطلقا. ولذلك من نطق بالشهادتين مؤمنا بهما ثم مات، هل يكون مؤمنا أم لا؟ هل يكون مؤمنا أم لا؟ لكنه هل حقق كمال الإيمان وتمامه؟ لا، لم يفعل، لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ارتباط الكمال والتمام بالعمل، وهو لم يعمل. ربما يجازيه الله عز وجل فضلا من عنده درجة الكمل الذين أتوا بالأعمال على وجهها وزيادة، وهذا فضل الله تعالى ورحمته، يؤتيها من يشاء من عباده. أما هذا فقد حقق أصل الإيمان الذي يدخل به في مسمى الإيمان، وإن لم يكن بلغ تمامه وكماله، لأن ذلك مرهون بالعمل. وهناك أعمال واجبة في الإسلام، هذه الأعمال الواجبة يقابلها الإيمان مين؟ الواجب، يقابلها الإيمان الواجب. فإذا أدى العبد هذه الأعمال الواجبة فقد أدى وحقق الإيمان الواجب، وهذه المرحلة الوسطى من مراحل الإيمان. وإذا أتى العبد على النوافل والمستحبات والمندوبات وغير ذلك وحافظ عليها فقد حقق إيه؟ كمال الإيمان وتمام الإيمان والإيمان المطلق. إذن عندي مراتب الإيمان، كم مرتبة الآن؟ 3 مراتب. يقابل هذه المراتب أعمال، يقابل هذه المراتب أعمال. أقول مرة أخرى، المرتبة الأولى وهي مرتبة مطلق الإيمان وأساس الإيمان وقاعدة الإيمان وجزءه الذي لا يثبت للمرء إيمان إلا به، وهو المصاحب لنطقه بالشهادتين وإقراره واعتقاده القلبي بما نطق به لسانه. تمام؟ بغير هذا الجزء من الإيمان لا يكون مؤمنا على الحقيقة، بل يكون منافقا. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، يقابلها أعمال واجبة في الإسلام، إذا أداها فقد حقق الإيمان مين؟ الواجب الذي يأثم المرء بتركه. أما كمال الإيمان وتمامه ومطلقه فإن ذلك متعلق بمين؟ بالمستحبات والمندوبات وغير ذلك من الأعمال، أي من أعمال النافلة. قال: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان، وهو مذهب أهل السنة. يا مذهب السنة، العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ طيب. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق، فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب كتاب التحرير، وهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق. ماشي؟ وإذا كان الإيمان هو التصديق فلا يتصور نزول التصديق إلا إلى الشك. إلا إلى مين؟ الشك. فيقولون الشك ليس مؤمنا، وهو كذلك، لكن التصديق، التصديق يعني الزيادة والنقص فيه متصور. وقد ضربت لذلك مثلا، وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل أمثلة عن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وغير ذلك. هل يتصور مسلم أن إبراهيم عليه السلام كان شكا؟ لا يتصور. ومع هذا قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام سأل عن إيه؟ عن الكيفية. هل إبراهيم عليه السلام لا يوقن أن الله تعالى يحيي الموتى؟ يوقن، ويوقن أن الله تعالى يبعث الخلائق بعد إماتتهم، وبعثه للخلق بعد إماتتهم أهون عليه منين؟ أو أهون عموما من إنشائهم وخلقهم أولا. فإبراهيم يعتقد ذلك اعتقادا جازما، لكنه سأل عن كيفية إحياء الموتى. يا رب أعطيني مثل، أعطيني مثل ليزداد به إيماني، ليزداد به مين؟ إيماني. الإيمان موجود عند إبراهيم عليه السلام، ولكنه طلب نموذجا للبعث بعد الموت ليزداد به مين؟ إيمانه. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. وقول الله تعالى أولم تؤمن نفي لمين؟ لشبهة يمكن أن يقال إن إبراهيم كان إيه؟ شاكا في قدرة الله عز وجل على إحياء مين؟ الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أهو إثبات الإيمان. ده ربنا سأل إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال: بلى. لينفي عند من يتصور أن إبراهيم لما سأل كان إيه؟ شاكا، فلا يتصور قط أن الإيمان يكون هو التصديق. ثم الأمر الآخر، إذا كنا نعرف المصطلح المعين في لغة قوم فهل يتسنى لنا تعريفه عند المحدثين بما هو معروف به عند الفقهاء، أو تعريفه إذا أردت مثلا أن أبين. امبارح مش احنا كنا في الدرس مع بعض؟ مش كنا في الدرس مع بعض امبارح لما عرفنا اللوث؟ ها، قلنا اللوث هو بمعنى الطي واللي والشبهات أو شبه الدلالة أو غير ذلك منين؟ من المعارف. لما اجي اقول انا هعرف اللوث عند مين؟ عند اللغويين، فما يصحش ان انا اجيب تعريف اللوث عند مين؟ عند الفقهاء. اقول لهم يا اهل اللغة تعريف اللوث هو هو. او لما اجي اعرف اللوث عند الفقهاء ما اجيبش التعريف مين؟ اللغوي، لانه له مدلول شرعي واصطلاحي عند الفقهاء. فدلوقتي احنا لما بنقول عايزين نعرف الايمان ما هو، نعرف الايمان ده عند اللغة ولا عند علماء الشريعة؟ عند علماء الشريعة. طيب هل يصح لي حينئذ اذا كنت اعرف الايمان عند علماء الشرع ان اعرفه بالتعريف اللغوي ولا بالتعريف الاصطلاحي؟ يبقى بالتعريف الاصطلاحي. يبقى ما ينفعش اعرف ان انا اجيب معنى لغوي اضعه في موضع الشرع، ولا معنى شرعي اضعه موضع مين؟ اللغة. انا دلوقتي في معرض بيان الشرعيات، وهذا اصل رسالة النبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام بعث ليبين للناس اللغويات ام الشرعيات؟ يبقى انا لما اجي اعرف الايمان اعرفه شرعا، لا اعرفه مين؟ لغة. ولذلك هذا المغرز الذي وقع فيه المرجئة، عرفوا الايمان بالمعنى مين؟ اللغوي، والاصل ان يعرف بالمعنى الشرعي. لذلك لو قلنا دلوقتي تجوزا الايمان لغه ما هو؟ التصديق. التصديق. طيب التصديق هذا ليس بابنا وليس المراد من التعريف في هذا الموطن. لماذا؟ لانني اريد ان اعرف الايمان عند اهل الايمان مش عند اهل اللغه. طيب التعريف عند اهل الايمان هو ايه؟ ها؟ هو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بمين؟ بالمعاصي. هذا هو الإيمان. معي يا أخوة؟ بارك الله فيك. ولذلك قال إيه؟ الإيمان في اللغة هو التصديق. ثم قال والإيمان في لسان الشرع. في لسان مين؟ يعني الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان في الشرع هو إيه؟ التصديق بالقلب والعمل بالأركان. هذا تعريف الإيمان عند علماء الشرع. قال الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات، أي في كتاب الإيمان عنده، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. انظر كلمة مع إيمانهم، مع إيمانهم. طب الإيمان الثاني ده إيه؟ ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هم معهم إيه؟ ها؟ أصل الإيمان، أصل مين؟ الإيمان. ثم ازدادوا عليه إيه؟ إيمانا آخر. يبقى أنا عندي أصل الإيمان وهو إيه؟ مطلق الإيمان. ثم الإيمان المطلق وهو الإيمان مين؟ الزائد. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني هم معهم قدر من الإيمان وازدادوا عليه إيه؟ إيمانا. ازدادوا عليه إيمانا إزاي؟ كيف الزيادة؟ بالعمل. كيف الزيادة؟ بالعمل. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، إذا أنزلت إيه سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، شايف اللفظ، فأما الذين آمنوا أثبت لهم إيه فزادتهم هذه الصورة إيمانا. إذن المرء يكون معه أصل الإيمان، وكلما نزلت آية آمن بها وأقر وصدق أنها من عند الله وعمل بها ازداد بذلك إيه إيمانا. وقال تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. إيمانه ما خلي بالك يا أخي، أي شيء يقبل الزيادة لابد أن يقبل مين النقصان. ولذلك قال إبراهيم بن عيينة لأخيه سفيان لما قال الإيمان يزيد وينقص، قال يا أبا محمد قل يزيد، قال اسكت، إنما ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يبقى الزيادة والنقصان في الإيمان متصوران أم لا متصوران؟ وما دام الإيمان يقبل الزيادة فلا بد أن يقبل مين، ده شيء طبيعي جدا حتى في حياة الخلق، الذي يقبل الزيادة لابد أن يقبل مين؟ لماذا؟ لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا. قال فإن قيل الإيمان في اللغة هو التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات، وهذا الكلام الذي قلته يحتاج إلى نظر أولا. لماذا؟ لأنه قال إذا كان التصديق، إذا كان الإيمان هو التصديق فلا يتصور فيه مين الزيادة والنقصان، لأنه لا يزيد، يعني هيصدق مرتين هيصدق ثلاثة، هو تصديق واحد، خدت بالك؟ كما أنه كذلك لا يقبل مين النقصان. ليه؟ لأنه لا يقبل النقصان إلا إلى شك، والشك ليس مؤمنا أصلا. فهذا كلام التعريف اللغوي مع أنه من جهة الشرع يحتاج إلى نظر. ولذلك قال ابن بطال هنا إذا كان الإيمان في اللغة هو التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات، يعني حتى التصديق يقبل إيه الزيادة، حتى التصديق يقبل الزيادة ويكون بالطاعات كلها. فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، فمتى نقصت أعمال البر، أعمال البر من المستحبات والمندوبات، نقص معها مين الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا وتماما. هذا توسط القول في الإيمان، يعني بقولك ده القول المعتدل فيما يتعلق بمين بتعريف الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص، التصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص. ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان وزيادته مثل جماعة أهل السنة، وأنتم تعلمون قول مالك في ذلك مشهور، لكنه قال الإيمان بالله ورسوله هو التصديق الذي لا يتصور معه مين النقصان، لأن أنا مؤمن بالرسول، أنا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. لو أخذنا هذه الجزئية من أجزاء الإيمان، الإيمان بالرسول هو التصديق بأنه أرسل من عند الله عز وجل. ها؟ ينفع أننا يوم من الأيام أشك أن الله تعالى لم يرسله؟ هل يثبت لي الإيمان بذلك؟ لو أني شككت لحظة واحدة في أن الله لم يرسل محمدا أكفر بذلك أم لا أكفر؟ أكفر، صحيح ولا لا؟ فقالوا أي إنكار مالك إنكار مالك أن التصديق أن الإيمان هو التصديق في باب الإيمان بالله ورسوله فقط، وأن ذلك لا يتصور النقصان إلا إلى شك، وهو كلام يحتاج إلى تأويل. وعلى أي حال ثبت أن الإمام مالك رحمه الله قال بنقصان الإيمان وزيادته كما قاله جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا اللي هو سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد وابن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية، المعنى الذي يستحق به العبد اسم المدح اللي هو ايه؟ مؤمن، اللي هو مؤمن، والولاية المؤمنون بعضهم أولياء ايه؟ بعض، هو اتيانه بهذه الأمور الثلاثة، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. هذا الذي يستحق المدح والولاية، أن يتحقق في العبد هؤلاء الثلاثة: إقرار باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بإيه؟ بالجوارح. فمن أتى بهذه الثلاث فهو المؤمن حقا. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع، أي بين جميع أهل السنة، أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العربي يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية جمعت الإقرار بالقلب وعمل الجوارح ونطق مين؟ اللسان. فإذا حققها العبد كان مؤمنا حقا، بغير ذلك لا يستحق اسم الإيمان المطلق، لا يستحق اسم الإيمان المطلق. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. قال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قد قدمتم يا ابن بطال أن الإيمان هو مين؟ مش أنت يا ابن بطال اللي قلت من قبل كده الإيمان هو التصديق؟ طب ما الآية تقول بخلاف قولك. قال: لا، التصديق هو أول منازل الإيمان، التصديق هو أول منازل مين؟ الإيمان. يبقى التصديق عندي هو إقرار القلب، إقرار مين؟ القلب، وده أول مرتبة من مراتب مين؟ الإيمان اللي احنا سميناه ايه؟ مطلق. هو أصل الإيمان هو إقرار مين؟ القلب، هو الذي لا يصح إسلام المرء إلا بإيه؟ إلا به، ويوجب للمصدق الدخول فيه. يعني هذا الإيمان أو هذا الجزء والقدر من الإيمان الذي يصاحب نطق الشهادتين هو الذي يوجب الدخول للمصدق والمقر في الإسلام، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يوجب له استكمال إيه؟ منازل الإيمان. لماذا؟ لأن منازل الإيمان وزيادة الإيمان متعلقة بمين؟ بالعمل، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها. فقال: باب أمور الإيمان. ثم قال: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه في كتاب الإيمان. يريد أن يرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى مين؟ الإيمان. فقال بعد أن أثبت أن الجهاد من الإيمان والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وجميع أعمال البر من الإيمان التي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع العلماء أن هذا العمل يطلق عليه في الشرع إيمان، قال: إنما هو جزء من أجزاء الإيمان يزيد بزيادته وينقص بإيه؟ بنقصانه، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته ويقولون إيمان أفسق الناس كإيمان مين؟ جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن أفسق الناس قد صدق وجبريل قد صدق، فهما سواء في الإيمان. وهذا طبعا كلام في غاية البطلان والفساد. قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان. ثم عرفه قال: الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان. يبقى القلب مستقر ومقر بما نطق به مين؟ اللسان، الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره، خلافا للكرامية وبعض المرجئة الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، على إكفار المنافقين. لماذا؟ لأنهم نطقوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين كما قلنا. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قول الله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ كافرون. فسمى الله تعالى المنافقين كفارا. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان. هذا بيان لمين؟ لأصل الإيمان ولا لزيادة الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان؟ لا. طب أصل الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان، مطلق مين؟ الإيمان. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قبل أن يعمل، يبقى قد توفر فيه إيه؟ أصل الإيمان ومطلق مين؟ الإيمان. قال: هذه الشعب الإيمانية بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، حكم الإسلام في الظاهر يثبت بمين؟ بالشهادتين. وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين. لما جه وفد عبد القيس وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك مضر، وإن لا نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به ونأمر به من وراءنا. قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتؤدي الخمس من المغنم. طب دي شعب الإسلام ولا لا؟ صح؟ ومع هذا أطلق عليها هنا يمين الإيمان، لأنها لابد أن تكون موجودة مصاحبة للإقرار. مين؟ للإقرار القلبي. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة. هنا يفرق بين الإيمان المطلق ومطلق مين؟ الإيمان. لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. خلي بالك لما أقول دلوقتي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى نفي الإيمان عن الزاني هنا نفي للإيمان الواجب أم نفي لأصل الإيمان؟ مش كده برضو؟ يبقى نفي لمين؟ للإيمان الواجب الذي يأثم العبد بتركه والوقوع فيما يخل به. ولو قلت إن هذا نفي لأصل الإيمان يلزمني أن أقول إن من زنى كفر، وهذا الذي وقعت فيه مين؟ الخوارج، وكانت المعتزلة أن تقع فيه، أي كانت المعتزلة أن تذهب في مذهب مين؟ الخوارج، ولكنهم ذهبوا مذهبا رديئا أيضا، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا نثبت له إيه؟ الإسلام، ولا نثبت له معذرة الإيمان، ولا نثبت له مين؟ الكفر. نقول هو في منزلة بين المنزلتين. قال لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. يعني لما أقول فلان مؤمن يعني حقق إيه؟ كمال الإيمان. طيب، ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إنك تعطي أقواما وتدع مين؟ أقواما، أو إنك تعطي فلانا ولا تعطي فلانا وهو مؤمن، فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ أو مسلم. يعني خليك في اللي أنت عارفه يا سعد، اللي هو الشعائر الظاهرة. الشعائر مين؟ الظاهرة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم رد على سعد بقول له إيه؟ أو مسلم، هل كان يقصد نفي الإيمان المطلق؟ لا، إنما يقصد نفي مين؟ نفي كمال الإيمان فيما يتعلق بعلم مين؟ بعلم سعد، لأنه لا علم له بذلك. ولا يستعمل الإيمان في الناقص ظاهرا إلا بقيد. إلا بمين؟ بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مين؟ وهو مؤمن. وهو مؤمن. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع إليها فيها الناس حين ينتهبها وهو مؤمن. طيب، نفي الإيمان هنا إنما هو نفي لكمال أو الإيمان مين؟ الواجب. أما أصل الإيمان فهو مين؟ باقي، لأنه لا يتصور أن يقال إن الزاني كافر وإن السارق كافر وإن القاتل كافر، لأن هؤلاء مرتكبون للكبائر، ومرتكب الكبيرة كافر أم لا؟ ليس كافرا، ليس كافرا خلافا للخوارج. طيب، نكتفي بالقدر ده، وإن شاء الله يعني لنا تكملة بعد ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.